بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام في اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما الحي والقيوم، وتقدم معناهما في الدرس السابق وما يدلان عليه. ونأخذ إن شاء الله في هذا الدرس ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، معانيها متقاربة ومتناسقة، وهي اسم الخالق والبارئ والمصور، وهي ثلاثة أسماء لله جل وعلا وردت في القرآن وفي السنة. والخالق ورد بهذه الصيغة، وورد بصيغة المبالغة الخلاق، فورد الخالق في القرآن في 11 موضعا، وورد الخلاق في موضعين من القرآن، وورد البارئ في 3 مواضع من القرآن، وأما المصور فورد في موضع واحد وهو آخر آية من سورة الحشر. هذه المعاني أو هذه الأسماء متقاربة المعاني، فاسم الخالق أو نقول الخلق يطلق على أمرين كما ذكر هذا أئمة اللغة وذكره المفسرون، أن الخلق في لغة العرب يطلق على أمرين: الأمر الأول إيجاد الشيء من العدم وإبداعه وإنشاؤه على غير مثال سابق، فإيجاد الشيء من العدم من غير مثال سابق يطلق عليه خلق، وبهذا المعنى هو خاص بالله جل وعلا، فلا يطلق الخلق بهذا المعنى إلا على رب العالمين سبحانه، فهو الموجد للأشياء وهو المنشئ لها من العدم بعد أن لم تكن على غير مثال سابق. والمعنى الثاني الذي يطلق عليه الخلق، يطلق الخلق بمعنى التقدير، ومنه قولهم خلق الأديم، والأديم هو القطعة من الجلد، أي قدرها قبل أن يقطعها لصناعة قربة أو جراب أو نحو ذلك، فقطعها قطعا مقدرا. ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والفري هو بمعنى التنفيذ والإمضاء للشيء والإيجاد له، أي ولا أنت تنفذ وتمضي ما قدرته. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يوجد ولا ينفذ ما قدره. ومنه قول الله جل وعلا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. معنى تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. فالخلق يطلق على هذين المعنيين: الإيجاد والإنشاء للشيء من عدم، على غير مثال سابق. وهذا يطلق في حق الله ويطلق، وهذا لا يطلق إلا في حق الله عز وجل، لأنه ليس هناك أحد يوجد من العدم وينشئ إلا الله عز وجل. والمعنى الثاني بمعنى التقدير، تحديد الشيء، تعيين مقداره، تهيئته. وهذا أيضا حتى يطلق في غير حق الله. وإذا قال الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. قد يقول قائل: هذه الآية فيها إثبات خالقين وأن الله هو أحسن الخالقين. ولكن الخلق في هذه الآية بمعنى التقدير، وهذا لا مانع من إثباته وإطلاقه في غير حق الله جل وعلا، كما قال الله عن المشركين: وتخلقون إفكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي الشيء الذي قدرتموه. فتبين بهذا أن الخالق والخلاق يتضمن هذين المعنيين، فهو الله المقدر للأشياء، وهو جل وعلا الموجد لها على غير مثال سابق من العدم. وأما ما تضمنه هذا الاسم من الصفة فهو تضمن صفة الخلق، وهي صفة من صفات الله الفعلية التي تليق به جل وعلا، يخلق ما يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء. وأما الاسم الثاني وهو البارئ فمعناه أيضا مقارب لمعنى الخالق، بل هو موافق للمعنى الأول في الخالق، مأخوذ من البرء. والبرء هو الإيجاد بعد العدم والإنشاء للمخلوقات بعد أن لم تكن، كما قال الله: ما أصاب من مصيبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها قيل راجع إلى السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة، وكله يصلح شاهد، أي من قبل أن نوجدها. فالبرء هو الإيجاد. فإذا خلق أي قدر، إذا كان الخلق بمعنى التقدير فقيل الخالق البارئ، فيكون معنى البارئ أي الذي أوجد ما قدره والذي نفذ ما قدره كما تقدم. ولا أنت تفري ما خلقت، أنه يقول أي توجد وتنفذ الشيء الذي قدرته وهيأته. فالبارئ من أسماء الله جل وعلا، والبرية هم الخليقة كما قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، وقال في الكافرين أولئك هم شر البرية. والبرية أي الخليقة. وهو أيضا من صفات الله الفعلية، فيبرئ ما يشاء سبحانه، أي يوجد ما يشاء. وأيضا اسم البارئ متضمن لمعنى خلق المخلوقات بلا تفاوت، أي الذي خلق المخلوقات بريئة من التفاوت وبرأها من الاختلاف. بل كل خلق الله متقن محكم غاية الإتقان والإحكام. ولذا قال الله فارجع البصر هل ترى من فطور، أو قال في الآية التي قبلها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ليس في اختلاف ولا تفاوت، بل برأه الله عز وجل من الاختلاف والتناقض والتفاوت. وأما اسم المصور فمعنى المصور أي الذي أوجد المخلوقات على الصورة التي شاءها. فخلق الخلق وأوجدهم، وأوجد كل صنف من خلقه على الصورة التي شاء، فجعل الإنسان على صورة معينة، وجعل الحيوان على صورة معينة من دواب وحشرات وغيرها، وحوش سباع، كل مخلوق جعل الله عز وجل له الصورة التي أراد. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فنرى أن التصوير رتب على الخلق بثم، أي أنه بعده، فالخلق هو التقدير ثم بعد التقدير التصوير. فمعنى المصور أي الذي جعل مخلوقاته عز وجل على صورة شاءها ورضيها وأحكمها جل وعلا. وبالنظر إلى هذه الثلاث الأسماء نجدها متناسقة غاية التناسق، ومتفقة غاية الاتفاق. فالخالق تقدم أن من معنى الخلق التقدير، يكون إذا قرن بالبارئ والمصور يكون بمعنى المقدر. والبارئ هو الموجد، والمصور أي أوجدها على صورة معينة. ولذا ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الحشر على هذا الترتيب، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالخالق أي الذي قدرها، قدر كيفياتها، وقدر آجالها وأرزاقها، وقدر سائر شؤونها. والبارئ أي الذي أوجد ما قدره، فالشيء الذي قدره والشيء الذي هيأه جل وعلا أوجده، ويكون هذا معنى البارئ أي أوجد هذا الخلق وذلك التقدير. والمصور أي أوجد كل مخلوق على صورة شاءها جل وعلا. فثلاث أسماء معانيها مرتبط بعضها ببعض، فهو الله الخالق والخلاق وهو البارئ وهو المصور جل وعلا. ومن صفاته التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، نهى عن تصوير ذوات الأرواح، لأن هذا فيه مضاهاة لله ومشابهة له في شيء من خصائصه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، معنى يخلق أي يصور، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في بعض الروايات: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون، فالذي يصور شيء مما فيه الروح يكون قد نازع الله جل وعلا ما هو من خصائصه. ولذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. فأخبر الله أن من تكبر أو تعزز بالإثم وتكبر أن الله جل وعلا يعذبه، لأنه يكون منازعا لله بما هو من خصائصه. هكذا المصور لما جعل الله عز وجل فيه الروح منازع لله عز وجل فيما هو من خصائصه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالتصوير من صفات الله جل وعلا، وهو المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. فمن صور مما فيه الروح صار مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. ويبتعد الإنسان ويجتنب كل الصور، سواء ما كان منها نحتا أو رسما أو التقاطا بآلات التصوير، فإنها كلها يشملها اسم الصور واسم الصورة، سواء كانت ثابتة أو متحركة. وقد ألف أهل العلم في هذا مؤلفات بيّنوا ذلك. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل التصوير ولا أن ينازع الله عز وجل هذا الأمر الذي هو صفته سبحانه وتعالى. عرفنا معنى هذه الثلاث الأسماء باختصار، وأن بينها تناسب، فالخالق يطلق على الموجد ويطلق على المقدر كما تقدم. فإذا قرن بالبارئ والمصور كان الأنسب والمناسب أن يكون بمعنى المقدر، فالخالق البارئ المصور يكون شاملا للمقدر للأشياء الموجد لها على كيفية معينة وصور معلومة، فالخالق هو الذي قدرها، والبارئ هو الذي أوجدها، والمصور هو الذي جعلها على صورة معينة وكيفية أرادها جل وعلا. إذا علمنا ذلك وأن الله عز وجل هو الخالق وهو المصور وهو البارئ سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره عز وجل. ولذا أنكر الله عز وجل على الكفار كيف يعبدون ما لا يخلق شيئا ولا يوجد شيئا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز عبادة غير الله، فإن غير الله مخلوق، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا كان الله هو الخالق الذي خلق الخلق، قدرهم، هيئهم، الذي برأهم أي أوجدهم على الصورة التي شاءها، كيف بعد ذلك يعبدون غيره؟ ولذا كان المشركون كثير منهم مقر بأن الله هو الخالق، ومع ذلك عبدوا غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي فكيف يؤفكون أن يعبدوا غير الله وهم يقرون أنه هو الخالق؟ ولذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي هذا إيمانهم، إيمانهم إثبات الخالق أن الله هو الخالق، ومع ذلك أشركوا في عبادته. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا الحال وهذا الأمر الذي فعلوه، كيف صاروا يعبدون غير الله وهم يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه، وأن الله عز وجل هو الموجد لهم، وأن الله عز وجل هو المصور لهم، ومع ذلك عبدوا غيره. وأيضا يستفيد الإنسان ألا يغير خلق الله، إذا كان الله هو الخالق فلا يغير خلق الله، وإذا كان الله هو المصور فلا يضاهي الله في هذه الصفة. ولذا كان هذا من فعل الشيطان، ومما أقسم عليه أنه يأمر الناس أن يغيروا خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلا يجوز تشويه خلق الله عز وجل. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة، ولعن الواصلة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، النامصة التي تنمص شعر حاجبيها لأجل تدقيقها وجعلها خطا دقيقا، والواصلة التي تصل بشعرها غيره للتجمل وإغراء من نظر إليها، والواشمات والمستوشمات من تجعل في جسدها علامات أو صور بكيفية معلومة وهيئة معروفة، والمتفلجات وهو التوشير
وتفريق الأسنان بقص شيء منها ونحت شيء منها من الأطراف حتى تصير متفرقة للتجمل والحسن. فكان هذا الفعل سببا للعنة لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخر الحديث: المغيرات خلق الله عز وجل. ولذا ربما يكبر هذا الشيء في جانب النساء لقصد التزين والحسن، تغير خلق الله سبحانه وتعالى وتكون بذلك استجابت لدعوة الشيطان وضيعت أوامر الرحمن جل وعلا. فالشيطان هو الداعي لتغيير خلق الله، وأما الله عز وجل فقد نهى العباد عن تغيير الخلق، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله عز وجل، وهذا شامل لمن غير خلق الله من الرجال والنساء، وإنما خوطب به النساء لكثرة هذا الأمر في أوساطهن طلبا للحسن والجمال. فهذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء عظيمة. وختاما أن الخالق قد يطلق على غير الله كما قال الله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله: وتخلقون إفكا. فقد يطلق، وأما البارئ وهو الموجد من العدم فلا يطلق إلا على الله، فلا يقال برأ فلان من الناس شيئا، فإن البرء خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو البارئ الذي يوجد جل وعلا الأشياء من العدم. هذا باختصار بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء العظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى.